بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصلنا إلى هذه الآية في حديثنا عن سورة الحمد، وهناك نقاط متعددة تختص بهذه الآية، وهي من الآيات المهمة التي فيها حديث كثير. من خلال حكم العقل على الإنسان أن يقبل بالعبودية لله سبحانه وتعالى، يعني حتى الله سبحانه وتعالى لو لم يبعث الأنبياء، نحن من خلال عقولنا ندرك بأن هذا الذي خلقنا، إذا وصلنا إلى الخالقية، أنه هو الخالق، هو الرازق، هو العظيم، هو الجبار، إذن يستحق العبادة، يستحق الشكر، يستحق المدح، يستحق الحمد. ومظهر هذا الأمر يتجلى بالعبادة، يعني العبادة شكر، العبادة كحمد ومدح، وكل هذا يتجلى في العبادة. لذلك إياك نعبد. طبعا كل الناس تعشق الكمال، كل الناس تعشق الجمال، لا يوجد أحد يعشق أو يحب النقص، الكل يحب الكمال، يحب الشيء الجميل الكامل، أما النقص لا, لا, لا يحبه الإنسان. لذلك يحتاجون أيضا إلى التكامل والتربية، والله هو جامع لكل الكمالات. يعني أنا عندما أبحث عن الكمال كإنسان وبفطرتي وبوجداني، هنالك قضية البحث عن الكمال. إذن على الإنسان أن يفتش أين الكمال، لو فتش الإنسان بإنصاف لوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه واجد وعنده كل الكمالات، وهو رب كل شيء. إذا كنا نحتاج إلى المحبة واللطف، فالله هو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمين. إذا أردنا العلم، فالله هو العليم. إذا أردنا الرأفة، فالله هو الرؤوف. إذا أردنا كل شيء نجده عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نخاف المستقبل، نخاف العاقبة، أيضا اللجوء يكون إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه تتجلى في العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. العقل يحكم بأنه من يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. في الصلاة في الواقع هو كأن المصلي في يتحدث نيابة عن البقية، يتحدث نيابة عن كل البشر، ويقول إياك نعبد. الإنسان لا يقول إياك أعبد، يقول إياك نعبد، إياك نستعين. أنا أتحدث كأنه بالنيابة عن البشرية، عن المسلمين والمؤمنين، أقول إلهي ليس فقط أنا أستعين بك، ليس فقط أنا أعبدك، وإنما الكل نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا في هذه الآية تتجلى حالة أن الإنسان يخاطب الله سبحانه وتعالى، إلهي ليس لي أحد سواك، إياك. حالة أنه الإنسان حالة من اللجوء، حالة من الظهار أنه فقط أنت، أنا محتاج إليك، وأنه كل شيء، كل الوجود هو عبد لك، كل شيء هو خاضع لك، هو عبد لك. في سورة مريم الآية 93، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل شيء في السماوات، في الأرض، كل شيء ماذا؟ سوف يأتي إلى الرحمن، وهو آت الرحمن، ليس فقط في المستقبل، هو آت الرحمن عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى. إذن هذا كبداية بالنسبة إلى هذه الآية. أيضا في هذه الآية من خلال كلمة نعبد إشارة إلى معنيين، تفيد جملة نعبد إلى معنيين. أولا مسألة العبادة الجماعية، ليس فقط أعبد وإنما نعبد، يعني هنالك حالة جماعية في العبادة، مثلا في صلاة الجماعة هناك تأكيد على صلاة الجماعة، حتى في قراءة الأدعية جماعة، الحركة الجماعية. أيضا إشارة المطلب الثاني إلى أن المسلمين هم خط واحد، طريق واحد، المؤمنون هم طريق واحد، خط واحد، كلنا نعبدك، كلنا نتجه ونسير على خط واحد، لهدف واحد وباتجاه واحد، وهذا أيضا دعوة إلى الوحدة بين المسلمين. هذه السورة سورة الحمد كما يذكر في التفسير أنها لها مراحل في السلوك، مراحل في القرب، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما أعبد الله، عندما أتحرك إلى الله، هنالك ثلاث مراحل تشير إليها الآية. أولا الثناء، أن يبتدئ الإنسان في العبادة أن يثني الحمد لله رب العالمين. ثم الارتباط، أعلن أنه أنا عبد لك، أستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هو ارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم في المرحلة الثالثة الدعاء، عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. البعض يقول لماذا تكررت إياك؟ يمكن أن يقول إياك نعبد ونستعين، واضحة، لكن قال إياك نعبد وإياك نستعين. البعض يقول أنه الحديث مع المحبوب، دائما الإنسان يريد الإطالة مع المحبوب، أن يطول الحديث، يطيل الكلام، لذلك كرر إياك من باب أنه حبيب يخاطب حبيبه، فكرر إياك لإكثار الكلام وإطالة الزمان والحديث مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية هنالك عدة نقاط. أولا، في البداية على الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي إلى المرحلة الثانية فيطلب من الله. يعني أولا أكون إياك نعبد، ثم بالمرحلة الثانية إياك نستعين. إذن المرحلة الأولى هي العبودية لله سبحانه وتعالى. ثانيا، العبودية فقط لله لا للآخرين، إياك. أنا أحصر العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أمر مهم جدا. لذلك أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا ما سوى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، رغم أن العبادة من الإنسان، إلا أنه يحتاج إلى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أيضا نستعين بالله لأداء العبادة، لأن نكون عباد لله، لأن نكون عباد وعباد وعبيد لله سبحانه وتعالى. وطبعا هنالك فوارق بين هذه، ولذلك القرآن يقول وما توفيقي إلا بالله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن العبادة أيضا تحتاج إلى الاستعانة. رابعا، إياك نعبد وإياك نستعين تشير إلى رفض مبدأ الجبر والتفويض، هذا اللي ذكروه في بعض البحوث الكلامية العقائدية، أنه نقول إياك لأننا نقول إياك نعبد، إذن نحن أصحاب اختيار، احنا لسنا بمجبورين، إياك نعبد، احنا جايين، نحن جئنا لعبادتك. وأيضا إياك نستعين هو أيضا نوع من رفض التفويض كما ذكر البعض سابقا، أنه الإنسان هو يستطيع، أمره بيده، لا، أيضا يحتاج الإنسان إلى الله، يحتاج إلى الاستعانة بالله. إذن هو رفض للجبر ورفض للتفويض. أيضا من آداب الدعاء في هذه الآية، أنه من آداب الدعاء والعبادة أن الإنسان لا يطرح نفسه، يعني الإنسان لا يقول حتى كلمة نعبد حالة جماعية، أنا ضمن الجميع، أنا ليس لي وجود، إياك نعبد، هاي حالة الجماعية، حالة الجمع هنا للتصغير، للتصاغر أمام الله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخيرة هو الالتفات إلى المعاد ويوم القيامة، من الأمور المؤثرة والمحفزة في العبادة. عندما الإنسان يقول مالك يوم الدين إياك نعبد، هنا عندما يتذكر الإنسان يوم القيامة ويوم يقف الإنسان ويحتاج إلى كل لفظ جلالة وإلى كل تسبيح وإلى كل تهليل وإلى كل ركعة وإلى كل سجدة وإلى كل العبادة، عندما يتذكر الإنسان بأن هنالك الله هو مالك يوم الدين، هنالك يوم الدين، يوم الحساب، يأتي الإنسان للعبادة، فيكثر العبادة، فيحسن العبادة، فيتوجه للعبادة، ينقطع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العابدين ومن الموحدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.